نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. في حلقة اليوم سنتابع بمشيئة الرب دراستنا لرسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، وما نأمله ونرجوه من أعماق قلوبنا هو أن تكون عزيزي المستمع قد تباركت من خلال هذه الدراسات. والآن إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح التاسع من هذا السفر النفيس وهذه الرسالة العظيمة، أي الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس في هذه اللحظة، فنرجو منك صديقي المستمع أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد من رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، ابتداء بالأصحاح التاسع والعدد الأول، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
كان بولس قد ابتدأ حديثه عن موضوع العطاء المادي في الأصحاح الثامن من رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس، فقد كان المؤمنون في أورشليم يمرون في ضائقة مالية شديدة، لذلك كان بولس يشارك هذه الحاجة الماسة مع الكنائس التي تضم مؤمنين من خلفية أممية أي غير يهودية. بعبارة أخرى، فقد كان يشجع المؤمنين في كل مكان على إظهار محبتهم لإخوتهم وأخواتهم في الرب في أورشليم من خلال جمع التقدمات المالية وإرسالها إليهم. وفي الأصحاح التاسع يواصل الرسول بولس تشجيعه لمؤمني الكنيسة في كورنثوس على أن يعطوا بسخاء لأجل المعوزين في الكنيسة في أورشليم، وهو يقول في الأصحاح التاسع والعدد الأول: فإنه من جهة الخدمة للقديسين هو فضول مني أن أكتب إليكم. وهذا يعني أنه لم يكن مضطرا لأن يكتب إليهم بهذا الخصوص، أي بشأن المعونة المالية للقديسين المحتاجين في أورشليم، فقد أظهروا مؤمنو الكنيسة في كورنثوس استعدادا كبيرا منذ البداية لمساعدة إخوتهم المعوزين في أورشليم، ولكنه يكتب إليهم بدافع الفضول لتفكيرهم بهذه الفضيلة، أي فضيلة العطاء السخي وتشجيعهم عليها. ثم يقول الرسول بولس في العدد الثاني: لأني أعلم نشاطكم الذي أفتخر به من جهتكم لدى المكدونيين أن أخائي مستعدة منذ العام الماضي، وغيرتكم قد حرضت الأكثرين. يقول بولس هنا إنه يعلم يقينا أنهم كانوا مستعدين لمساعدة المؤمنين المحتاجين في أورشليم، وقد كان هذا سببا رئيسا في افتخاره بهم لدى مؤمني الكنائس في مكدونية، وقد أخبرهم أن أخائي أي الكنيسة في كورنثوس مستعدة منذ العام الماضي لجمع المعونات المالية لكنيسة أورشليم، وقد كانت حماستهم هذه قد شجعت كنائس كثيرة على أن تحذو حذوهم وأن تقتدي بهم. ويتابع الرسول بولس حديثه في العدد الثالث: ولكن أرسلت الإخوة لئلا يتعطل افتخارنا من جهتكم من هذا القبيل، كي تكونوا مستعدين كما قلت. فقد أرسل بولس تيتوس واثنين آخرين لم يذكر اسمهما لاستلام الأموال التي جمعها مؤمنو الكنيسة في كورنثوس لأجل إخوتهم المحتاجين في أورشليم. وقد كان بولس فخورا جدا بسخاء مؤمني الكنيسة في كورنثوس في العطاء، وهو يأمل الآن ألا يخيب أمله فيهم من جهة جمع المعونات، بل أن يكون على أهبة الاستعداد لذلك. ويتابع بولس في العدد الرابع حديثه إذ يقول: حتى إذا جاء معي مكدونيون ووجدوكم غير مستعدين، لا نخجل نحن حتى لا أقول أنتم في جسارة الافتخار هذه. يشجع بولس مؤمني الكنيسة في كورنثوس على العطاء قائلا لهم إنه قد سبق فأخبر المؤمنين في الكنائس في مكدونية عن سخائهم في العطاء، ولكن إذا جاء معه مؤمنين من تلك الكنائس التي في مكدونية ووجدوا أن مؤمني الكنيسة في كورنثوس لم يجمعوا شيئا حتى الآن، سيكون ذلك محرجا جدا لا للرسول بولس فحسب، بل ولهم أيضا. وكأن الرسول بولس يقول لهم هنا: إن حدث ذلك لا سمح الله، سأكون قد وضعت نفسي في موقف محرج جدا، وستكونون أنتم أيضا قد وضعتم أنفسكم في موقف لا تحسدون عليه. ثم يقول بولس في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح التاسع والعدد الخامس: فرأيت لازما أن أطلب إلى الإخوة أن يسبقوا إليكم ويهيئوا قبلا بركتكم التي سبق التخبير بها، لتكون هي معدة هكذا كأنها بركة لا كأنها بخل. بعبارة أخرى مستمع الكريم، لم يكن بولس يريد أن تتم عملية جمع التبرعات المالية أثناء وجوده في كورنثوس، بل كان يرغب أن يتم ذلك قبل وصوله، وقد كان يرغب في ذلك لكي لا يتهم بأنه جاء لزيارتهم لأجل جمع المال. ويمكننا أن نرى هنا مدى حرص الرسول بولس على عدم جلب أي كلام سلبي أو سيء على اسم يسوع المسيح، فقد كان يعلم أن هناك أشخاصا عديمي الضمير سيتهمونه بابتزاز المؤمنين في كورنثوس. لذلك فقد طلب إليهم أن يقوموا بجمع تلك التبرعات بأنفسهم وبمحض إرادتهم. وكم هو مؤسف يا صديقي أن نعلم أن هناك أشخاصا كثيرين يجلبون العار على اسم السيد المسيح، وذلك بسبب سلوكياتهم غير المسؤولة، ولا سيما فيما يخص الأمور المالية. وما أكثر الأشخاص الذين استغلوا المؤمنين لأجل منفعتهم الشخصية. أما الرسول بولس فكان حريصا جدا على ألا يتهم من قبل أعدائه بأنه يبتز الكنائس، وقد كان يتجنب الحديث عن الأمور المالية قدر استطاعته. لذلك فقد أرسل بولس تيتوس واثنين آخرين قبله لكي يجمع العطاء قبل وصوله إلى كورنثوس. ثم يتحدث الرسول بولس في العدد السادس عن قانون أساسي جدا من قوانين الله الروحية فيقول: هذا وإن من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. قد يصعب علينا أن نفهم الكيفية التي يعمل بها هذا القانون، ومع ذلك فإنه قانون موجود وعامل كبقية القوانين الأخرى التي وضعها الله في الطبيعة. فهناك قوانين كثيرة نعلم أنها موجودة، ولكننا لا نفهم تماما كيفية عملها. فعلى سبيل المثال، هناك قانون فيزيائي يقول إن القطبين المتشابهين في المغناطيس يتنافران، وإن القطبين المختلفين يتجاذبان. وقد تعلمنا منذ طفولتنا أن المغناطيس يجتذب إليه المسامير والقطع الحديدية، ومع أننا نعلم ذلك يقينا فإننا لا نعلم كل شيء عن هذه القوة وعن هذا القانون. هناك العديد من القوانين الأخرى التي نستخدمها في حياتنا اليومية دون أن نفهمها تماما، فالسائق العادي يتعلم بالخبرة والممارسة أن يخفف سرعة سيارته عند المنعطفات دون أن يدري أن هناك قانونا فيزيائيا وراء ذلك، وهو قانون الطرد المركزي. والطفل يتعلم أن القفز من الأماكن العالية خطر قبل حتى أن يعلم أن هناك قانونا فيزيائيا يدعى قانون الجاذبية. وعلى نحو مشابه هناك قانون روحي يشير إليه الرسول بولس هنا، ألا وهو قانون الحصاد. ويقول قانون الحصاد: إن من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. وهذا هو ما قاله السيد المسيح في إنجيل لوقا الأصحاح السادس والعدد 38 إذ نقرأ: أعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطونا في أحضانكم. يشبه الرسول بولس الأمر بالزرع والحصاد، فإذا زرعت قمحا في الحقل من البديهي أنك لن تحصد الكمية نفسها بل أكثر بكثير، ولكن هذا يقتضي منك أن تلقي البذار في الأرض بسخاء. أما إذا زرعت القليل من القمح هنا والقليل منه هناك، ينبغي لك أن تتوقع حصادا قليلا. وعلى الصعيد الروحي فإن الأمر مماثل، فإن من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. وكما ذكرنا قبل قليل يا صديقي، فإن هذا القانون هو من عند الله، والحقيقة هي أن الله يدعونا إلى تجريب هذا المبدأ في حياتنا. فنحن نقرأ في سفر ملاخي الأصحاح الثالث من العدد 10 إلى 12: هاتوا جميع العشور إلى الخزنة ليكون في بيتي طعام، وجربوني بهذا قال رب الجنود، إن كنت لا أفتح لكم قوى السماوات وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع، وأنتهروا من أجلكم الآكل فلا يفسد لكم ثمر الأرض ولا يعقر لكم الكرم في الحقل قال رب الجنود، ويطوبكم كل الأمم لأنكم تكونون أرض مسرة قال رب الجنود. ويا له من تحد لنا جميعا، فنحن هنا أمام قانون إلهي لا يمكننا أن نلمسه أو أن ندركه تماما إلا بعين الإيمان، ولكنه قانون روحي نفعل حسنا إن طبقناه ومارسناه في حياتنا. وفي الموضوع نفسه يتابع الرسول بولس حديثه في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح 9 والعدد 7 قائلا: كل واحد كما ينوي بقلبه، ليس عن حزن أو اضطرار، لأن المعطي المسرور يحبه الله. لعلك لاحظت صديقي المستمع أن الرسول بولس يتحدث هنا عن كل واحد، أي عن كل إنسان، فقد ترك الله الحرية لنا في هذا الأمر. بعبارة أخرى، فإنه لا يرغمنا على العطاء، بل يترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام كل شخص منا ليعطي كما يشاء. وهو يقول: كل واحد كما ينوي في قلبه. إذن فإن العطاء يبدأ في قلوبنا، أي منذ اللحظة التي نشعر فيها بحاجة الآخرين ونقرر فيها أن نعطي. ولكن كلمة الله تؤكد هنا أن العطاء يجب ألا يكون عن حزن أو اضطرار، فالله لا يريدنا أن نعطي من جانب وأن نتذمر من جانب آخر، ولا يريدنا أن نعطي ونحن نشعر بالحزن في قلوبنا أو بدافع الاضطرار. فهناك أشخاص يعطون لا لأنهم يحبون أن يعطوا ولا لأنهم يريدون أن يعطوا، بل فقط لأن هناك من يراقبهم أو يضغط عليهم. ولكن الله لا يريد منا عطاء من هذا النوع، بل يريد أن نعطي بدافع الحب والرغبة الحقيقية في مساعدة الآخرين في محنتهم. كذلك تقول كلمة الله: إن المعطي المسرور يحبه الله. ويا لها من كلمات مشجعة لقلوبنا يا صديقي، فالعطاء النابع من قلب يفيض محبة وسرورا هو عطاء مغبوط عند الله. والحقيقة هي أن اليهود كانوا يضعون صندوقين في الهيكل، الأول لجمع المال للحاجات الضرورية أو الملحة، وقد كان اليهود يضعون في هذا الصندوق المال الذي يلزمهم به الناموس. أما الصندوق الثاني فهو صندوق التبرعات الطوعية إن جاز التعبير، وقد كان هناك أناس يضعون في هذا الصندوق مالا إضافيا لا يلزمهم به الناموس. وعندما يقول الرسول بولس إن المعطي المسرور يحبه الله، فإنه لا يتحدث عن الفئة الأولى التي تعطي بدافع الاضطرار، بل هو يتحدث عن الفئة الثانية التي تعطي بدافع العطاء المضحي والسخاء والحب. وما أبعد الفارق بين الفئتين، فأفراد الفريق الأول يعطون بحزن لأنهم يشعرون أنهم سيخسرون شيئا عزيزا على قلوبهم، أما أفراد الفريق الثاني فيعطون بسرور لأنهم يدركون أن السيد المسيح أعطاهم كل ما له، ولأنهم يعلمون يقينا أن عطاءهم هذا سيكون موضع سرور عند الله. يرينا هذا صديق المستمع أن كلمة الله تشجع على العطاء السخي والمضحي. فنحن نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 58 من العدد 10 إلى 12: وإن أنفقت نفسك للجائع وأشبعت النفس الذليلة، يشرق الله في الظلمة نورك، ويكون ظلامك الدامس مثل الظهر، ويقودك الرب على الدوام، ويشبع في الجدوب نفسك، وينشط عظامك فتصير كجنة ريا، وكنبع مياه لا تنقطع مياهه. ومنك تبنى الخرب القديمة، تقيم أساسات دور فدور، فيسمونك مرمم الثغرة، مرجع المسالك للسكنة. يا لها من وعود ثمينة يا صديقي، فحين نعطي فإن الله يعطيك المزيد والمزيد، لأنه حاشا أن يكون الله مديونا لأحد. وهذا هو ما يؤكده الرسول بولس في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح 9 والعدد 8، إذ يقول: والله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء، تزدادون في كل عمل صالح. وهذا يذكرنا عزيز المستمع بما جاء في الرسالة إلى أهل روميا، الأصحاح 11 من العدد 33 إلى 36، إذ نقرأ: يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافأ، لأن منه وبه وله كل الأشياء. يذكرنا هذا أيضا بالآية التي قرأناها قبل قليل من إنجيل لوقا الأصحاح 36، إذ قال يسوع: أعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في أحضانكم. نلاحظ هنا عزيز المستمع أن الرسول بولس لا يطلب الغنى المادي لمؤمني كورنثوس، بل يطلب من الله أن يكون لهم كل اكتفاء كل حين في كل شيء، وهو يصلي أيضا أن يزدادوا في كل عمل صالح. وأخيرا يقول الرسول بولس في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح 9 والعدد 9: كما هو مكتوب: فرق أعطى المساكين، بره يبقى إلى الأبد. في هذا العدد صديق المستمع يقتبس الرسول بولس ما ورد في المزمور 112 والعدد 9: فالذي يعطي المساكين من ماله لن يخسر شيئا، بل إن بره يبقى إلى الأبد. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل تظن يا صديق المستمع أن الله في حاجة إلى أموالك أو عطاياك؟ الجواب هو لا. فنحن نقرأ في المزمور 24: للرب الأرض وملؤها، المسكونة وكل الساكنين فيها. نحن مجرد وكلاء على الأشياء التي ائتمننا الله عليها، ولكنه يريدنا أن نشعر مع الآخرين وأن نساعد الفقراء والمساكين وأن نعبر عن إيماننا لا بالكلام فحسب، بل بالعمل أيضا. لذلك ليت الرب يعطيك صديق المستمع أن تعطي لا عن حزن أو اضطرار، بل من قلب يفيض شكرا وامتنانا ومحبة. فالكتاب المقدس يقول لك إن المعطي المسرور يحبه الله، وهو يشجعك على أن تقتدي بيسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجلك وأحبك إلى المنتهى. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث دراسته لرسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس. لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع هي أن يكون الرب معك في هذا اليوم، وأن يباركك بكل بركة في السماء وعلى الأرض. وكما أن الله أحبك حتى قبل أن تجيء إلى هذه الأرض، صلاتنا لأجلك هي أن يمتلئ قلبك محبة وتعاطفا من نحو الآخرين، ولسيما من نحو أولئك الذين هم في حاجة إلى العون والمساعدة. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
Thank you.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.